بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونقول في بداية درسنا: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. الدعاء له أثر كبير، بل الدعاء هو العبادة أو مخ العبادة. إذا دعا الإنسان ربه ورفع يديه: يا رب يا رب، فإن الله يسهل أمره ويصلح شأنه. فنحن الآن نستقبل شهرا عظيما وموسما كريما، فنقول: اللهم تقبل منا رمضان، وضاعف لنا فيه الأجر والغنيمة. قراءتنا في زاد المعاد أيها الإخوة الأكارم، وهو في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. علمنا كيف نسلم، علمنا عند الأكل، علمنا عند الاستئذان، علمنا عند النوم، علمنا عند المواقعة، حينما يواقع الإنسان أهله، وحينما يدخل لقضاء حاجته، وحينما يخرج، وحينما يسلم على من أتى إليهم. إذا قال السلام عليكم، جاء رجل وقال لرسول الله السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام 10. فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام 20. فجاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال 30. هنا أيها الأحباب، في درسنا في هذه الليلة، إذا عطس الإنسان، إذا عطس يقول الحمد لله، ومن سمعه يكون من الحق عليه أن يقول يرحمك الله، ويقول العاطس يهديكم الله. هذا الدعاء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون الإنسان مرتبطا بربه، مرتبطا بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا ارتبط الإنسان بخالقه في أكله وشربه وقضاء حاجته ومعاشرة أهله ومعاملة أصدقائه وزملائه، فإن الله يصلح شأنه ويربح بضاعته ويهيئ له من أمره فرجا ومخرجا. قد يعطس الإنسان وأمر الإنسان أن يكظمه، بمعنى يضع منديلا أو غترة أو شيئا بحيث لا يتطاير منه أشياء على من حوله. فإذا اكتمل عطاسه قال الحمد لله، فمن سمعه يقول يرحمك الله، ثم هو يجيب يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أيها الأحباب، إذا عطس الإنسان ثانية نقول يرحمك الله، ويأتي ما ورد سابقا. وإذا عطس ثالثة نقول يرحمك الله، ونأتي بما ورد أيضا. وإذا عطس رابعة نقول يشفيك الله، لأنه أصابه هذا، يعني أصابه كما يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أصابه داء، نسأل الله أن يشفيه منه وأن يزيله وألا يكون له أثر في نفسه. ونقرأ الآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره
وفيه أبو خير العطاس، لأنه يخرج ما في رأس الإنسان من الأبخرة المحتجرة المجتمعة، فإذا عطس زالت وارتاح باله واطمأنت نفسه، بينما إذا بقيت قد يكون لها آثار سلبية إذا تثاءب الإنسان. فالتثاؤب من الشيطان، فيقول يضع يده على فيه ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه التثاؤب سبب للكسل وللخمول ولجلب النعاس وما أشبه ذلك، فالإنسان يستعيذ بالله منه. لكن إذا عطس يحمد الله أن أزال عنه ما له أثر في نفسه وما له آثار سلبية لو بقيت لأضرت به. نعم.
ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم. عن أبي هريرة، من هو يا أبو هريرة شيخ تاج؟ أحسنت، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة. يا أبا سليمان وأبو سليمان، أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم في السنة السابعة من الهجرة، وارتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام ارتباطا وثيقا، وقال ما من أحد لازم رسول الله كملازمتي إلا عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فهو يكتب ولا أكتب. فكان ملازما لرسول الله، ويروي لنا هذا الحديث. وقد أسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وخيبر في السنة السابعة من الهجرة، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجده في انتظاره في المدينة ولازم ملازمة كاملة، ونقل لنا عددا من الأحاديث. وتولى مرة عمرة المدينة، وكان يشتري حزمة الحطب ويضعها على ظهره ويذهب بها ويقول الطريق للأمير الطريق للأمير، يعني يفسح الطريق وقد حمل الحطب على ظهره، تواضعا لله عز وجل وإجلالا له. نعم.
والترمذي عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه،
وضع يده على فيه أو كمه، يعني طرف الثوب أو طرف الغترة. لماذا؟ لأجل ألا يتطاير شيء إلى الآخرين يكظمه. نعم.
وخفض أو غض به صوته. قال الترمذي حديث صحيح. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس. وصح عنه أنه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم.
الرجل مزكوم يعني صاب زكام، فالزكام هو الذي سبب له هذا العطاس، يعني قال له يرحمك الله. ونقول إذا قال ثانية، نقول إذا عطس ثانية نقول يرحمك الله، وإذا عطس ثالثة نقول يرحمك الله، وإذا عطس رابعة نتوقف وندعو له بالشفاء ونقول شفاك الله. نعم.
هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية. وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة بن الأكوع عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد،
وأنا حاضر. يقول سلمك سلمة ابن الأكوع الفارس الذي كان يعني يصول ويجول في المدينة، وقد اعتدي على يعني نعم المسلمين، فما كان من أول من سار لإدراكها على قدمي سلمة بن الأكوع، وقد اتخذ مالا من الغنيمة، فيقول أول مال تمولته. نعم.
وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مزكوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه: شمت أخاك ثلاثا.
شمت يعني تقول لأخيك التشميت أن تقول يرحمك الله. نعم.
شمت أخاك ثلاثا.
نعم. فما مرات إذا زاد قل شفاك الله.
فما زاد فهو زكام.
بسبب الزكام. نعم، لأنه مريض.
وفي رواية عن سعيد قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي، يعرف بعصفور الجنة. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به،
أثنوا عليه. نعم.
وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشمت العاطس
ثلاثة. شيخ عثمان، ما معناها يا بني؟ تشميت العاطس ثلاثة، يعني إذا عطس تقول له يرحمك الله، معناه شمته. يعطس ثانية تقول له يرحمك الله، هذه الثانية. يعطس ثالثة تقول يرحمك الله. إذا تمن الثلاثة يا أبا سليمان خلاص. إذا جاب رابعة نقول شفاك الله، لأن الرجل مزكوم، يعني فيه زكام، لا سيما عند بداية وقت الصيف أو وقت البرد. نعم، عند تقلبات الجو كذا دكتور جميل. نعم.
تشمت العاطس ثلاثا، فإن شئت فشمته وإن شئت فكف، ولكن له علتان، إحداهما إرساله، فإن عبيدا هذا ليست له عبيدا هذا ليست له صحبة، والثانية أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه. وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسة، فليشمته
جنبه، يعني اللي يسمع كلامه. فهل يجب على الجميع أم لا؟ وهل يكفي إذا شمته واحد يكفي عن المجموعة، أو كل واحد لازم يقول؟ نعم.
فليشمته جليسه، فإن زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وهذا الحديث هو حديث أبو داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة.
ورد الاسم مرتين، مرة في الحديث السابق يقول محمد بن عجلان، ورد الاسم الجديد الآن محمد بن عجلان، نسأل الله أن يجعل فيه الخير.
وهو حديث حسن. فإن قيل إذا كان به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علم،
كان فيه زكام فلا يدعى، فلا يشمت له بالرحمة، وإنما يدعى له بالشفاء، شفاك الله، ودعاء المسلم لأخيه مستجاب إن شاء الله.
فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به. قيل يدعى له كما يدعى للمريض، ومن به داء ووجع. وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة، ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة
المجتمعة في الدماغ، إذا خرجت ارتاح البال وهدأت النفس واطمأن الخاطر. نعم.
وخروج الأبخرة المحتقنة، فإنما يكون إلى تمام الثلاث، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها. فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى. وقد اختلف الناس في مسألتين، إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض، هل يسن لمن لم يسمعه تشميته؟ فيه قولان، والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوه. هذا هو الصواب. الثانية،
إذا ترك حمد الله هل يذكر أو لا؟ من العلماء من يقال يذكر، لأن هذا أمر بالمعروف. إذا مثلا عطش نقول: هل قلت الحمد لله؟ فإذا قال الحمد نعم فهو قالها، أو إذا لم يقلها يقولها الحمد لله، فيقول من باب التذكير. وقول آخر أنه أسقط حقه فدعه. نعم.
والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله، وليس المقصود سماع المشمت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت، كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمتوه. هذا هو الصواب. الثانية، إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يذكره. قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يذكره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي قال: وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي عطس، ولم يحمد الله، ولم يذكره، وهذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له. ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها.
كانوا اليهود يحرصون على أن يعطسوا عند رسول الله علّه يدعو لهم يقول يرحمك الله، إلا أن عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدهم قال هداك الله. وكلنا نقول لمن نعى عن الجادة وابتعد عن الطريق، سواء كان مسلما أو غير مسلم، نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الرشاد، نسأل الله له الفلاح، أن يلهمه الله حسن المعتقد والدخول في دائرة الإسلام لما فيها من النجاة والفلاح والصلاح وحسن المعاد. لكن اليهود يحتالون، يجي الواحد منهم ويعطس عند الرسول علّه أن يقول يرحمك الله، إلا أن عليه الصلاة والسلام يقول هداكم الله أو يهديكم الله. نعم.
فصل: كيف يشمت الذمي إذا عطس فحمد الله؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
هنا أيها الإخوة، آداب السفر أن يبدأها الإنسان بالدعاء. فالسفر حينما يفارق الإنسان أهله وحينما يفارق وطنه عرضة للهلاك وعرضة للضياع وعرضة لعدم العودة. كان في السابق إما أن يعتريه سبع أو جوع أو تعب أو مثلا شمس تحرقه أو برد يهلكه. الآن قد يركب الطائرة ويحصل الطائرة ما يحصل، فيكون بها الموت العظيم، الموت الكامل. فمخاطر السفر كثيرة، سواء كانت في الجو أو في البحر أو في السيارات. فأمر الإنسان إذا أراد أن يغادر بلده أن يدعو، يتضرع إلى الله أن يحميه من بين يديه ومن خلفه، وأن يعيده سالما غانما، ويصلي ركعتين عند المغادرة ويقول اللهم إن كان هذا السفر إلى بلد كذا يسمي البلد فيها الخير وفيها الصلاح وفيها الرباح والنجاح وفيها ما أرتاح له ويكون سببا لسعادتي وكذا وكذا فأعني عليها ويسرها لي واجعل الخير لي أينما كان وإن كان فيها ضرر فاعصمني منها وأبعدني عنها ونجني من أعمالها فأنت ولي ذلك والقادر عليه. كانوا في السابق إذا أراد السفر نظروا إلى الغراب ونظروا إلى البومة ونظروا إلى أشياء يلجؤون إليها وهي تعتبر من الشرك. نهى الإسلام عن ذلك كله وأمر بأن يسجد لله سجدتين أو يسجد ركعتين يصلي ركعتين ويدعو مولاه ثم بعد ذلك إن انشرح صدره للمواصلة واصل وإن رأى أن بقاءه عند أهله وعند أولاده وعند والديه أريح له وأحفظ جلس وهو على خير يعني يعلق أمره بالله عز وجل. لا نقول الآن إن مشاكل السفر انتهت بل زادت لأن قد يكون فيها الآن موت جماعي طائرة كاملة فيها كذا من المئات باخرة فيها كذا من المئات أو الآلاف سيارة حافلة فيها أعداد كبيرة يصل 70-80 كلهم راحوا. فإذا التجأ الإنسان إلى ربه واحتسب وطلب من الله الإعانة والتوفيق والسداد فإن الله يحفظه فهو لا يخيب عبده إذا دعاه. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة
في أذكار السفر
في أذكار السفر وآدابه.
نعم.
وذكر البيهقي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما كان ووجهني للخير أينما توجهت. ثم يخرج. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم إذا ركب راحلته مسافرا وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.
إذا ركب الراحلة ونقوله الآن إذا ركبنا الطائرة أو ركبنا الحافلة أو ركبنا الباخرة نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هكذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا ركب الراحلة. نعم.
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يقول اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى.
نعم.
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا.
اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا يعني بأن ترعى شؤونهم ويعني توليهم الرشادة وتوليهم السعادة وتحفظهم من كل ما يعكر صفوهم. نعم.
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
نعم.
وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر. وإذا أراد الرجوع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا دخل أهله وقال توبا تبن توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سافر يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. فصل في جامع سفره صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
نعم.
وجاء إليه رجل وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، فقال زدني، قال وغفر لك ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وقال له رجل إني أريد سفرا، فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا.
علوا مكان مرتفع كبروا، وإذا نزلوا كبروا، إذا أراد الطائرة ترتفع يكبر، وإذا أرادت تنزل يكبر،
وإذا هبطوا سبحوا. فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد. وكان سيره صلى الله عليه وسلم في حجه العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك. وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل.
لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه المسائل في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في السفر في درسنا القادم في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة، ثم تعرفون أنه في يوم غد وبعد غد إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد نرجع لكتابنا المتعلق بالإيلة والظهار، ولعلنا نقطع نكمله قبل شهر رمضان المبارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يسأل، يقول إذا كان ركن من أركان الصلاة أخطأ فيه الإنسان، هل يعيد الصلاة من جديد أو يكمل ذلك الركن؟ أركان الصلاة 14. أولا تكبيرة القيام في الفرض مع القدرة، ثانيا تكبيرة الإحرام، إذا ما كبر تكبيرة الإحرام فهو ما دخل في الصلاة، لكن إذا كبر وقرأ الفاتحة ثم لم يركع وسجد فنقول عليك أن تأتي بالركعة الأولى والصلاة صحيحة. ولو أنه ترك التشهد فالتشهد الأخير نقول بأنه ركن أيضا، ولو ترك السجود فالسجود ركن أيضا، فإذا كان كذلك يعيد الركن، وإذا كان تكبيرة الإحرام لم يقلها فإنه لم يدخل في صلاته بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.